بسم الله الرحمن الرحيم.
الغش والخداع.
الغش والخداع ذلك الخلق المذموم.
عبد الله،
ان العبد الذي يغش الناس والذي يخدعه والذي يزيف لهم اموره ويزينها لهم بباطل ليظن انها حق، ان العبد الذي يفعل ذلك فيغش الناس في تجارته او يغش في امتحانه او يغش في عمله
انه مخادع،
انه عبد ضعف ايمانه بالله تبارك وتعالى.
الغش والخداع.
الغش هذا للمؤمنين والمؤمنات، ان تؤذي اخاك عندما تغش، هو قد ائتمنك فغششته
اخاك،
هو قد ائتمنك فخدعته
اخاك،
اذيته. والله جل وعلا حذر الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فقال ربنا جل وعلا:
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا.
الغشاشون
فقد حملوا على ظهورهم بهتانا يسألون عنه يوم القيامة.
الغشاشون
حملوا على ظهورهم اسما عظيما، يأتمنوكم على أموالهم وأتمنوكم على أعراضهم وأتمنوكم على شؤونهم وأمورهم، خنتموه وآذيتموه. الله جل وعلا سائلكم يوم القيامة عن هذا.
وكيف يلذ العيش من هو عالم بأن إله الخلق لا بد سائله، فيأخذ منه ظلمه لعباده ويجزيه بالخير الذي هو فاعله. وكيف يلذ العيش من كان سائرا إلى لحد قبر فيه تبلى شمائله، ويذهب رسم الوجه من بعض ضوئه قريبا ويبلى جسمه ومفاصله.
الغش والخداع.
من غشنا فليس منا، يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم انه غش المسلمين. المسلم ليس بغاش وليس بمخادع.
عبد الله،
ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة.
ايها الغشاش،
غششت رعيته.
ايها المخادع،
اوهمته انك تقودهم الى الخير فاذا بك تقودهم الى الهلاك.
ايها المخادع،
اوهمته انك تعلمهم ما ينفعهم في دنياهم واخرتهم فاذا بك تعلمهم ما يضرهم ولا ينفعهم.
الغش والخداع.
قل هذا عبد الله من والله الله تبارك وتعالى امر المسلمين فلم يحملهم على طاعة الله ولم يحكمهم بشرع الله ولم يأخذ على أيديهم في معصية الله جل وعلا،
مخادع.
زين لهم الباطل وزخرف لهم الزور، وأراهم أنه إنما يأخذ بأيديهم إلى الرخاء وإلى المدنية والتقدم، وهو يقودهم والعياذ بالله إلى النار.
الغش والخداع.
بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات مكة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
الغش والخداع
لفضيلة الشيخ خالد صقر. والآن مع الشيخ.
نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد عباد الله، فإن ربنا تبارك وتعالى أرسل رسله إلى الناس يدعونهم إلى توحيد الله عز وجل، يصححون عقائدهم ويقومون ما اعوج منها، حتى يكون الناس في حياتهم عبيدا لله تبارك وتعالى حق العبادة. ولهذا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، كما فعل ذلك إخوانه من أنبياء الله ورسله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هكذا كانت دعوة الأنبياء، لأن العبد إذا صحت عقيدته صح عمله، وإذا استقام توحيده استقامت أخلاقه وسلوكياته. العبد إذا ما وحد ربه جل وعلا وعبده على وفق التوحيد الصحيح، فإن أعماله وجوارحه ستستقيم كلها بفضل الله تعالى، ولا يكون هناك فيها ما هو معوج ولا ما هو منحرف، بل ستكون أخلاقه وسيكون سلوكه على الاستقامة. وتأمل معي عبد الله في قول ربنا تبارك وتعالى يحذر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق وسيد الناس عليه صلوات ربي وسلامه، فيقول له ربه جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يشرك بالله جل وعلا، لكن ربه جل وعلا يقول له: لو أشرك، لو قدر أن هذا يكون أو يحدث ليحبطن عملك. لأن هدم التوحيد عبد الله يهدم الأعمال كلها. وإذا كان الأمر كذلك، فاعلم عبد الله عافاني الله وإياك من الشرك، أنه كما أن هدم التوحيد يهدم الأعمال، فكذلك الخلل الذي يلحق بالتوحيد يصيب الأعمال بالخلل. وإن لم يكن العبد قد نقض التوحيد بالكلية، لكنه حدث فيه خلل، حدث فيه نقص، فكمال التوحيد يؤدي بفضل الله تعالى إلى كمال العمل، ونقص التوحيد يؤدي إلى نقص العمل، الخلل في التوحيد يؤدي إلى الخلل في العمل. ولهذا كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم الناس التوحيد أولا، وكانت الآيات تنزل من الله جل وعلا لا تتحدث عن الشرائع ولا تتحدث عن التكاليف، وإنما تتحدث عن توحيد الله عز وجل وعن العقيدة الصحيحة التي يجب على العبد أن يعتقدها. ثم بعد أن مرت 13 سنة من عمر الدعوة الإسلامية، عندها فقط بدأت التكاليف تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وعندما نزلت هذه التكاليف وجدت قلوبا قد امتلأت إيمانا بالله عز وجل، وجدت قلوبا قد صحت عقيدتها وسلم توحيدها، فسارع المسلمون استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العقيدة صحت فسهل العمل وصح العمل ولم يكن فيه انحراف بفضل الله تعالى. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف المشهور: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب عبد الله هو محل التوحيد، فإذا صلح الجسد، إذا سلم التوحيد، سلم الجسد كله، سلمت أعمال الجوارح وسلم العمل. وإذا فسدت هذه المضغة، إذا فسد القلب فسد العمل وفسد سائر الجسد. هذه رابطة عبد الله يجب أن تتفهمها جيدا حتى تعلم أن الخلل الذي تجده في عملك وأن الانحراف الذي تراه في سلوكك وأن الأخلاق المذمومة التي تجد نفسك تفعل بعضها أو الكثير منها إنما هي قد نشأت عن ضعف توحيدك وعن قلة إيمانك، عافاني الله وإياك من ذلك. فإذا علمت ذلك انتبهت إلى منشأ الخلل، من أين جاءك ومن أين أصبت ومن أين ابتليت، فتعمد عبد الله إلى تصحيح اعتقادك في الله تبارك وتعالى أولا، عندها بفضل الله يصح عملك. وقل عبد الله ما شئت في هذا الأمر للرب بين صحة الاعتقاد وصحة العمل وبين خلل الاعتقاد وخلل العمل، فتجد سلوكيات كثيرة مذمومة نهى عنها الشرع يفعلها الناس ويقعون فيها نتيجة الخلل في الاعتقاد. نتعرض اليوم بإذن الله تعالى لواحد منها على سبيل المثال، وإن شاء ربنا جل وعلا وقدر نتعرض لغيرها. موضوع اليوم هو الغش والخداع. الغش والخداع، ذلك الخلق المذموم. قبل أن أحدثك عنه أربط لك بينه وبين الخلل الذي يقع في الاعتقاد. إن العبد الذي يغش الناس والذي يخدعهم والذي يزيف لهم أمورهم ويزينها لهم بباطل ليظن أنها حق، إن العبد الذي يفعل ذلك فيغش الناس في تجارته أو يغش في امتحانه أو يغش في عمله أو في غير ذلك، إنه عبد ضعف إيمانه بالله تبارك وتعالى. لو أن إيمانه كمل مثلا في مسألة الرزق، وأن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن رزقه يطلبه كما يطلبه الموت، ولو فر منه العبد، لو فر من رزقه لأدركه رزقه، لو أن العبد آمن بهذا وامتلأ قلبه بالإيمان برزق الله جل وعلا أبدا ما عمد إلى الغش وما عمد إلى أن يستجلب رزقه بمعصية الله، كيف وهو يتيقن أن رزقه مضمون. العبد الذي يعتقد أن الله جل وعلا هو النافع الضار، هل تراه يغش أحدا في معاملة؟ هل تراه يخدع أحدا في قول أو عمل؟ أبدا والله، إنه يعلم أن النفع إنما يأتيه من الله وأن الضر إنما يأتيه كذلك من الله، فإذا أراد نفعا جلب نفع أو دفع ضر فهو إنما يلجأ إلى الله عز وجل. فإذا ما ضعف هذا الإيمان واختلت هذه العقيدة فأصبح إيمانه بأن الله جل وعلا هو النافع الضار إيمانا ضعيفا، عنده سيبحث عن جلب النفع بأي طريقة ولو كانت بمعصية الله، فتراه يعمد إلى غش الناس وإلى خداعهم. أقول هذا عبد الله لتتبين بداية العلاقة بين الغش والخداع وبين ضعف الإيمان وضعف العقيدة وضعف اليقين والتوحيد بالله تبارك وتعالى. الغش من صفات المنافقين، والله لو لم يكن فيه إلا هذا لكفى به زاجرا وواعظا، أن العبد عندما يغش الناس ويخدعهم فهو إنما يتشبه بالمنافقين الذين ذمهم الله جل وعلا وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار. فالله جل وعلا يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وتأمل عبد الله كيف نشأ الخلل في قلوبهم مرض. كذلك العبد الغاش المخادع الذي يخدع الناس ويغشهم في قلبه مرض أثر على توحيده وأثر على عقيدته، فهو أظن أنه يخدع الناس وأظن كذلك أنه يخدع الله جل وعلا، وهذه حقيقة واقعة. وإلا عبد الله لو أنك غششت إنسانا فانطلى الغش عليه، أتعتقد أنه ينطلي على الله؟ أتعتقد أن الله جل وعلا غافل عما فعلت، أنه لم يرك ولم يعلم بما فعلته؟ حاشا لله جل وعلا. لكنه تشبه بالمنافقين، يخادعون الله والذين آمنوا والحقيقة وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الغش أذى للمؤمنين والمؤمنات، أنت تؤذي أخاك عندما تغشه، هو قد ائتمنك فغششته، هو قد ائتمنك فخدعته، آذيته. والله جل وعلا حذر الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فقال ربنا جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقد حملوا على ظهورهم بهتانا يسألون عنه يوم القيامة، حملوا على ظهورهم إثما عظيما يحاسبهم الله جل وعلا عليه يوم القيامة. لما آذيتم هؤلاء الذين ائتمنوكم على أموالهم وائتمنوكم على أعراضهم وائتمنوكم على شؤونهم وأمورهم، خنتموهم وآذيتموهم، فالله جل وعلا سائلكم يوم القيامة عن هذا. هذه حقيقة الغش عبد الله، أنه تشبه بصفات المنافقين وأنه أذية للمؤمنين. الغش تتنوع صوره وتتعدد أشكاله، نذكر منها عبد الله على سبيل المثال وهو أكثر ما يكون: الغش في البيع، وكما قلنا هذا ناشئ عن ضعف اليقين بالرزق، يظن العبد أن رزقه لا يأتيه فيسعى إليه بالحرام. الغش في البيع يكون أحيانا بإخفاء عيب السلعة التي تبيعها، تعلم أن فيها عيبا لكنك تخفيه عمن يشتري حتى لا ينقص ثمن السلعة. وتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على صبرة طعام، على كوم من الطعام في السوق، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الصبرة فأصابت بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هكذا يضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة لهذا التاجر ولكل تاجر إلى يوم القيامة. إذا كانت قد أصابته السماء أمطرت عليه ولا حيلة لك في ذلك، ما بالك تظهر الجيد وتخفي الرديء، ما بالك لا تضعه على أعلى الطعام حتى يراه الناس، فإذا اشتروا منه اشتروا على بينة. وما أكثر الذين يفعلون ذلك عباد الله في هذه الأيام، ما أكثر من يغشون الناس في البيع، تراه يضع البضاعة الجيدة أعلى الطعام والرديئة في أسفله. أنت عندما اشتريت إنما ارتضيت السعر الذي أعطاه لك لهذا الذي يظهر أمامك، وهو يأتي لك من أسفل الطعام بالفاسد والرديء والخبيث. ما إن تذهب إلى بيتك حتى ترى أنك قد خدعت وأنه قد غشك. سبحان الله، ليس منا يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غش المسلمين، والمسلم ليس بغاش وليس بمخادع. تأمل كذلك عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدق والمصارحة، وكأنه صلوات ربي وسلامه عليه يذكرنا بأن الرزق من الله جل وعلا، وأن البركة من الله تبارك وتعالى، وأن غناك وفقرك ليس بكثرة أموالك ولا بقلتها. رب صاحب مال كثير حياته تعيسة وهو في نكد وضنك، ورب فقير ماله قليل وهو في سعادة ورضا. ليست القضية بالكثرة ولا بالقلة. يقول صلوات ربي وسلامه عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا، طالما انهما مع بعضهما ولم يتفرق احدهما عن الاخر فلهما الخيار في البيع، اما ان يمضي البيع واما ان يفض البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. سبحان الله، هكذا يذكرك النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة مسألة بركة، أن الله جل وعلا يبارك في هذا البيع. ما فائدة أنك تنفق سلعتك بالكذب والزور والغش فتربح أموالا كثيرة تضيع هباء منثورا في لحظات؟ إن صدق وبينا، إن صدق البائع وصدق المشتري فلم يبخس المشتري البائع حقه، ولم يغش البائع المشتري في السلعة وبين له عيبها إن كان فيها عيب. إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، كانت بيعة مباركة، وكانت صدقة يبارك الله عز وجل فيها، فيبارك للمشتري فيما اشتراه ويبارك للبائع فيما أخذه من ثمن. أما إن كذب وكتم، البائع يكذب ويكتم عيوب السلعة، والمشتري يكذب ويكتم ثمنها الحقيقي ويفرح أنه قد خدع البائع وأخذها بثمن بخس، وكل منهما يغش الآخر. إن فعل ذلك محقت بركة بيعهما، الله جل وعلا لا يبارك في هذا البيع، فلا يبارك للمشتري المخادع الغاش ولا يبارك للبائع المخادع الغاش. الغش في البيع قد يكون كذلك عبد الله بأن تكتم عيب السلعة وإن تبرأت من عيوبها إجمالا، وهذه حيلة يعمد إليها البعض يظن أنها تغني عنه. فإذا ما أتيت مثلا لتشتري منه سيارة أو بيتا أو غير ذلك، يقول لك دونك المبيع والسلعة، افحصها كما ترى وأت لمن تشاء ينظر فيها، أنا بريء من ذنبك ولا دخل، إن فيها كل العيوب. هكذا يقول له لكي يظهر براءته وأنه لا يحرص على غشه، ثم هو في حقيقة الأمر يعلم أن فيها عيبا لكنه خفي، وأظن أنه إذا قال له افحصها أنت
فإن هذا يغني عنك. لا والله إنه لا يغني عنك، لا يغني ذلك عنك من شيء. أن تقول له أنا بريء من ذنبك، لست بريئة حتى تبين له العيب الذي تعرفه. ما دمت تعرف هذا العيب لابد أن تظهره لهذا الذي يشتري حتى تتبرأ من ذنبه. أما إن كنت لا تعرف عيبا فيها وتريد أن تبرئ ذمتك فهنا لا حرج، لكننا نتكلم على من يعرف عيبا بعينه ولا يذكره. وأظن أن التبرؤ العام هذا يغني عنه، أو أنه يكفي في أنه قد أدى أمانته. الغش في البيع عباد الله قد يكون كذلك بالغش في الميزان، وهو ما يسميه ربنا جل وعلا بالتطفيف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أنت تشتري السلعة وتأتمن البائع، هو يزن لك، ويستغل هو عدم معرفتك بالميزان، أو يستغل التفاتك عنه وعدم انتباهك، فتراه يبخس في الوزن وينقص فيه ويغش فيه، يظن أن هذه الجرامات التي وفرها ستغنيه. سبحان الله، ضعف يقينه في الله، وضعفت عقيدته في أن الله جل وعلا هو الذي يرزق، وأن الحرام لا بركة فيه، وأن الحرام لا خير فيه. غش ولا يقول أنا أفضل من غيري، وغيري ينقص في الميزان بمئات الجرامات أو بالربع كيلو مثلا، وأنا إنما أنقص جرامات خفيفة قليلة. لا والله، بل هذا كهذا، كله غش وكله خديعة، الله جل وعلا سائلك عنها يوم القيامة. كذلك من الغش عباد الله في البيع أن من البائعين من يخدع الناس بالحلف الكاذب، يحلف على سلعته، يحلف مثلا أنه أعطي بها كذا وكذا، أو يحلف أنها في جودة بكذا وكذا، أو أنها فيها خصائص عظيمة أو صفات كبيرة، ويقسم بالله جل وعلا على هذا. والمشتري ما إن يسمع يمين الله تبارك وتعالى حتى يتوقف. ماذا أقول بعد ذلك؟ الرجل قد أقسم بالله فيخدعه بالحلف الكاذب. انظر إلى الوعيد الشديد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. نعوذ بالله من ذلك. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم: المسبل الذي يسبل إزاره خيلاء وتكبرا، والمنان الذي يمن بعطيته، والثالث ذلك البائع الغشاش المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يجعل سلعته تروج وتنفق بحلفه بالله عز وجل، وهو يعلم أنه كاذب. يقسم لك أن ثمنها عليه 100، ثم بعد مساومات تأخذها أنت 90 أو 80. سبحان الله، كيف يكون ذلك؟ وإنما هو الغش والاستهانة بدين الله عز وجل، وضعف الإيمان وضعف العقيدة بالله تبارك وتعالى. الغش كذلك عباد الله من الصور التي انتشر بها بين الناس غش الدارسين في الامتحانات والاختبارات، وغش المتقدمين للوظائف. تجد الطلبة في الامتحانات يغش كل واحد من زميله ويأخذ معه أوراقا أو كتابا حتى ينقل منه الإجابة، وإذا ما سألته في ذلك قال: يعني الناس كلهم كذلك وكلهم يغش. ونسي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. قلوا صلوات ربي وسلامه عليه. من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. هذا الاختبار إنما جعل ليقيس مستوى معينا من تحصيلك، فإذا ما غششت فقد خدعت الذين يقيمونك، وقد خدعت الذين يدخلونك الجامعة بناء على مجموع معين قد تحصلت عليه، وقد خدعت الذين يوظفونك بعد ذلك بعد أن تتخرج. كل هذا قائم على الزيف وقائم على الغش، ولا ينفعك أبدا أن تقول كل اللي جان تغش. سبحان الله، هب أن كل الناس يعصون الله، أيكون هذا مبررا كي تعصي الله عز وجل أنت؟ هب أن كل الناس كفروا بالله، أفتكفر أنت بالله؟ الحلال بين عبد الله، والحرام بين، فإذا ما عرفت أن هذا حراما فاتركه، واعلم أن تقواك لله تبارك وتعالى هي التي تنجيك، وأن الغش أبدا لا يوصلك إلى مرضات الله تبارك وتعالى. ثم كذلك الذين يتقدمون للوظائف، نجد الكثير من الناس إذا ما تقدم إلى وظيفة تطلب مثلا سنوات من الخبرة، لابد أن يكون قد عمل سنين في هذا المجال، وهم يحتاجون ذلك، فتراه يعمد إلى صاحب شركة أخرى فيزور له شهادة أنه قد عمل عنده سنين، سنتين أو ثلاث أو أربع أو غير ذلك، ويذهب فيتقدم للوظيفة ويقبله أصحابها بناء على هذه الشهادة الكاذبة. هذا غش وحرام، هذا حرام، ومالك حرام الذي اكتسبته بهذه الطريقة. أين عقيدتك؟ أين إيمانك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ أين عقيدتك في الله جل وعلا؟ لو أن الله تبارك وتعالى قد قدر لك أنك ستوظف في هذه الوظيفة، والله لو وقفت الدنيا بأسرها أمامك ما منعتها عنك. ولو لم يقدرها الله جل وعلا لك، والله لا تنالها، حتى ولو أن يقضي الله جل وعلا عليك الموت فتموت ولا تأخذ هذه الوظيفة. أين هذا الإيمان؟ لكنه عباد الله ضعف اليقين وضعف العقيدة وخلل التوحيد عندما يدب في قلب العبد، فيعمد إلى هذه الأشياء، إلى الغش والخداع، يظن أنه بذلك يتحصل على خير ما كان يناله بطريق الحلال. من ذلك عباد الله من الغش والخداع الذي يقع فيه الناس، غش الناس في علاقاتهم مع بعضهم البعض. فترى إنسانا مثلا قد تقدم إليه شاب يخطب ابنته، فيذهب الرجل يسأل عن هذا الشاب، فتجد من ينبري وتطوع وتقدم يقول إن هذا الشاب هو من أولياء الله الصالحين، وهو من خير الشباب، وهو من أفضلهم، ويظل يمدح ويمدح، كل هذا بالكذب. سبحان الله، هذا هو الغش بعينه. إن الرجل لما سألك قد ائتمنك، والمستشار مؤتمن، ائتمنك على هذه الشهادة، هذه شهادة زور قد شهدت بها، فيزوجه ابنته، وبعد ذلك يتبين له أن كل هذا كذب، وأن الرجل تارك للصلاة، وأنه على فساد في العقيدة، وأنه على فساد في السلوك وغير ذلك، ويفاجأ بهذا. من الذي غشه؟ من الذي خدعه؟ من الذي أوقعه في ذلك؟ من الذي يتحمل هذا الإثم وهذا الوزن؟ إنه ذلك المستشار الكاذب الغاش المخادع الذي كذب على الله عز وجل وكذب على الناس. بعض الناس كذلك عباد الله بالغش والخداع تراه يفسد بيوت المسلمين، فتراه مثلا كان رجلا أو امرأة يفسد المرأة على زوجها ويحرضها على عصيان أمره وعلى الضجر على معيشته، ويعدها ويمنيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. من خبب زوجة امرئ أو مملوكه، أي من أفسدها
من غرها فعسبها على زوجها فليس منا، يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غش وخداع. أمرنا ربنا جل وعلا أن نصلح بين الناس، وأخبر أن هذا خير ما يسعى إليه العبد. قال ربنا جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا هو خير ما يتناجى به الناس. أما أن يخبب المرأة على زوجها، أن يفسد المملوك على سيده، فهذا يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الغش والخداع ليس من سمات المسلمين الموحدين، وإنما هو خلل يلحق بالعبد عندما يهمل توحيد الله تبارك وتعالى. إنما هو خلل يلحق بسلوك العبد عندما تضعف عقيدته، وعندما يضعف يقينه وإيمانه بالله تبارك وتعالى، فيترجم هذا الضعف إلى سلوكيات سيئة وإلى أخلاق مذمومة. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أخلاقنا وأخلاقكم، وأن يرزقنا كمال التوحيد والإيمان به.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، من صور الغش كذلك، والتي هي صورة عامة لا يكاد يخلو منها أحد، أو لا يكاد يخلو من التعرض لفتنتها أحد، غش الرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. كلكم راع، الرجل في بيته راع، المرأة في بيتها راعية، الحاكم في بلده راع، الأمير على سريته راع، كلكم راع. يحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من غش الرعية، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أعوذ بالله من ذلك. ما من عبد، وانتبه عبد الله، انتبه، فإن الرعية قد تكون أسرتك، قد يكون عملك، شركتك، محلك، قد تكون إمارتك، قد تكون محافظتك، قد تكون بلدك. ليست الرعية فقط فيما يختص بالحاكم والمحكوم، نعم هي أعظم صورها، لكن كلكم راع. ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. سبحان الله، أمانة ائتمنك الله جل وعلا عليها فأضعتها، غششت رعيتك، أوهمتهم أنك تقودهم إلى الخير فإذا بك تقودهم إلى الهلاك، أوهمتهم أنك تعلمهم ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم فإذا بك تعلمهم ما يضرهم ولا ينفعهم. رعية سيسألك الله جل وعلا عنها. سيسألك الله تبارك وتعالى عبد الله عن أسرتك، عن زوجتك وابنك وابنتك، عن أولادك وذريتك. سيسألك الله: ماذا فعلت لحفظ هذه الأمانة؟ ماذا فعلت لكي تنصح لهذه الرعية ولكي تقوم بواجبك نحوها؟ هل اكتفيت عبد الله بأن تعامل أهل بيتك وأبنائك وبناتك معاملة البهائم؟ أو تدري عبد الله ما معاملة البهائم؟ أنت تعرفها، تعامل البهيمة، تطعمها وتسقيها وهي تعمل لك، ثم تطعمها وتسقيها وهي تعمل لك. دابة عجماء لا تفقه ولا تعرف ما ينفع ولا ما يضر، تعامل أولادك وأسرتك هذه المعاملة، فلا يكون نصيبهم منك ولا حظهم منك إلا كحظ البهائم منك، أنك تطعمهم وتسقيهم، ولعلك أن تعلمهم من أمور الدنيا كما تعلم الدابة كيف تعمل في الدنيا وكيف تحرس وكيف تدور في الساقية، لعل أن يكون هذا هو حظك، حظهم منك. ما علمتهم صلاة أما علمتهم زكاة، ما عرفتهم توحيدا ولا عقيدة، ما علمتهم سلوكا ولا أخلاقا، ما علمتهم خصالا تنجيهم من النار، أما علمتهم طباعا وعوائدا تقيهم عذاب الله تبارك وتعالى. وعندما حل أجلك أوهمت نفسك وخدعت نفسك وقلت الآن أموت وأنا مستريح، قد أديت واجبي نحو أولادي. ولا والله ما أديت واجبك، بل تموت يوم تموت وأنت غاش للرعية، ما قربتهم من الله وما علمتهم ما ينفعهم عند الله جل وعلا، كيف تكون قد أديت رسالتك؟ أبطعام وشراب؟ أبتعليم؟ إن تخلوا عنه ما ضرهم وإن جلبوه ما نفعهم إلا في أمور دنياهم، أهذا هو الذي يكفي؟ بالله عليك عبد الله، كم من الناس من يغش رعيته ويظن أنه قد أدى الأمانة. قل ذلك عبد الله لنفسك في عملك، وقد استرعاك الله جل وعلا على مكان ما في العمل ويسألك الله تبارك وتعالى عنه، ماذا فعلت في هذه الرعية وأنت تراهم أمامك يسرقون ويرتشون ويهربون من العمل ويوقع بعضهم لبعض ويزور بعضهم لبعض، وأنت تبارك هذه الأعمال وتقول يعني هم فقراء ومساكين لا نضيق على الناس. سبحان الله، نعم، أنت هكذا لا تضيق على الناس في دنياهم، وإنما تضيق عليهم وعليك في آخرتهم. أحسبت أن هذا يضيع عند الله جل وعلا؟ أحسبت أن هذا الفساد وهذا الخراب الذي تخرب به بلدك وتخرب به مصلحتك وشركتك يغفل عنه الله أو ينساه أو يتركك فلا يحاسبك عليه؟ لا والله، بل يأتي أصحاب هذه الأعمال، بل يأتي الناس كلهم الذين تأذوا منك وتضرروا من هذا الفساد، يأتون يوم القيامة يتعلقون برقبتك يقولون يا رب هذا أضاع أموالنا وهذا أفسد عمالنا، فيكون الجزاء والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا حرم الله عليه الجنة. مات يوم مات وهو غاش لرعيته. قل هذا عبد الله في من والله الله تبارك وتعالى أمر المسلمين فلم يحملهم على طاعة الله ولم يحكمهم بشرع الله ولم يأخذ على أيديهم في معصية الله جل وعلا، يموت يوم يموت وهو غاش لهذه الرعية، زين لهم الباطل وزخرف لهم الزور وأراهم أنه إنما يأخذ بأيديهم إلى الرخاء وإلى المدنية والتقدم، وهو يقودهم والعياذ بالله إلى النار. غاش للرعية، ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. عبد الله، تفقد نفسك وتفقد رعيتك وتفقد أعمالك، تفقد بيعك وشراءك، تفقد معاملاتك مع الناس، وقبل كل ذلك عبد الله تفقد قلبك وعقيدتك، تفقد توحيدك، تفقد إيمانك بالله. هل أنت مؤمن بالله حقا؟ هل تؤمن بأنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود إلا الله وأنه لا قادر إلا الله وأنه لا نافع ولا ضار إلا الله؟ هل تؤمن بأنه لا يرزق إلا الله وأنه لا يحيي ولا يميت إلا الله؟ هل تؤمن بذلك عبد الله حقا؟ أم أن هذا أمر مذبذب في قلبك بعد ما رسخ؟ عبد الله، أعيذك ونفسي من أن نكون من الذين ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أعيذك عبد الله ونفسي من أن نكون من الذين دخل الشك في قلوبهم فبقوا حيارى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أعيذك عبد الله ونفسي من أن نكون من الغافلين الذين غفلوا عن تفقد قلوبهم وعن تفقد توحيدهم، فأدى ذلك إلى فساد قلوبهم، ففسدت أعضاؤهم وجوارحهم، فعاشوا في هذه الدنيا حالهم كحال الذين قال الله جل وعلا فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعوذ بالله تعالى من الخذلان، ونعوذ به جل وعلا من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمنك الذين صنعتي حيثهم رسولا ويؤمن بباطرة حيثهم بنيا والحلعن بذلرا أيما في جال وارض جاد المسلمين من شر الكافرين. اللهم وطهر بلاد المسلمين من الكفار والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، شتت يا رب شملهم وفرق جمعهم. اللهم عليك بأمريكا وحلفائها، عليك بأهل الكفر الصليبيين الذين دنسوا بلاد المسلمين وانتهكوا حرماتهم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعل بلاد المسلمين مقبرة لهم، واجعلهم يا ربنا عبرة لغيرهم. اللهم وفق المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، انصرهم يا رب على عدوك وعدوهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين، وانصر المجاهدين في سبيلك في العراق، وانصر المجاهدين في سبيلك في أفغانستان، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على دينك، ووحد صفهم على شريعتك. اللهم اجمع كلمتهم على دينك، واجمع بين قلوبهم على محبتك وشريعتك. اللهم واهد قلوب حكامهم حتى يراجعوا دينك ويعودوا إلى شريعتك، ويعملوا بكتابك، ويجاهدوا في سبيلك لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات مكة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، الهندسة الصوتية والإخراج الفني لمهندس الصوت ياسر فاروق. انتظروا كل ما هو جديد ومتميز من تسجيلات مكة للإنتاج الإسلامي للشيخ خالد صقر. بسم الله الرحمن الرحيم. موانع الإجابة.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
على ربنا تبارك وتعالى جزاء الذين يتكبرون عن دعاء الله، الذين يستكبرون عن الطلب من الله تبارك وتعالى، الذين يعرضون عن عبادته بهذا النوع من العبادة، جعل جزاءهم جهنم يدخلونها وهم صاغرون.
موانع الإجابة.
موانع تمنع الدعاء
الدعاء من أن يصعد فوق رؤوسنا. من موانع الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
عبد الله،
سل نفسك عبد الله كم مرة قلت وأنا ما وما دخل وما الذي يحوجني إلى أن أتدخل؟ دع الخلق للخالق، إنك لن تصلح الكون.
عبد الله،
كم مرة قلت هذه الأشياء وأنت ترى المنكرات؟ بل تراها تحت سلطانك، تستطيع أن تغيرها ولا تغيرها.
الأمة،
إن الأمة التي تعيش كلها أكثرها على الربا كيف يستجيب الله لها؟
الأمة،
إن الأمة التي ترتزق وتعتمد في صلب دخلها على بيع الخمور كيف يستجيب الله لها؟
بين
الذنوب والمعاصي. إن الأمة التي غذيت بالحرام، مأكلها حرام، مشربها حرام، ملبسها حرام.
والله لو ظلت الدهر كله ترفع يدها إلى السماء
ما استجاب الله لها.
عبد الله،
فتعلم عبد الله أن الكسب الحرام والأكل من الحرام من موانع الإجابة.
موانع الإجابة
ثلاثة يدعون فلا يستجاب له. رجل كانت تحتهم امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله.
موانع الإجابة.
هكذا الأمة لا يستجيب الله عز وجل دعاءها، لأن الله تبارك وتعالى
الله
جعل لنا مما نحن فيه مخرجا
الله،
وجعل لنا أسبابا نأخذ بها هي التي تخرجنا من هذه المذلة
الله.
ما قال ربنا تبارك وتعالى: اجلسوا في بيوتكم وادعوني وانا افرج عنكم.
يا ربنا لك ويا الله، من زاد عهد فما استجبت دعاه. اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما جلت يداه، فاغفر لعبد ما جلت يداه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات مكة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان موانع الإجابة لفضيلة الشيخ خالد صقر. والآن مع الشيخ.
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.